والصلاة والسلام على خير خلقه محمد وآله الطيبين الطاهرين. قلنا أن الركن الثاني لمنجزية العلم الإجبالي عبارة عن عدم سراية العلم من الجامع إلى الفرد، وحينئذ وقع الكلام في أنحاء تعلق العلم بالفرد. كان النحو الرابع من أنحاء تعلق العلم بالفرد أن يكون العلم علما تعبديا لا علما وجدانيا، يعني لو قامت أمارة دلت على التكليف في أحد طرفي العلم الإجمالي في طرف معين من أطراف العلم الإجمالي، فهل هذا يعني سراية العلم إلى الفرد؟ وهل هذا يعني انحلال العلم الإجمالي انحلالا حقيقيا أو لا؟ قلنا أنه قد يتوهم في مثل ذلك أن هذا انحلال تعبدي وليس انحلالا حقيقيا، لكنه انحلال تعبدي. طبعا هنا الانحلال التعبدي ليس معناه هو الانحلال الحكمي الذي سيأتي في اختلال الركن الثالث، عندما يختل الركن الثالث الذي سيأتي، وهو ما إذا لم يكن بعض الأطراف كان صالحا للبراءة والبعض الآخر لا يصلح للبراءة، إذن فتجري البراءة في أحد الطرفين بدون معارض، فهذا انحلال حكمي، هذا سيأتي في الركن الثالث. هنا صاحب هذا التوهم يقصد بالانحلال التعبدي معنى آخر غير الانحلال الحكمي الذي سيأتي في اختلال الركن الثالث. يقصد هنا صاحب هذا التوهم بالانحلال التعبدي يعني أن الشارع عندما يجعل الحجية لهذه الأمارة التي قامت في أحد طرفي العلم الإجمالي، معنى الحجية معنى جعل هذا علم اعتباري علم تعبدي، بالحجية يحصل لنا تعبدي. فإذا حصل لنا علم تعبدي فقد انحل العلم الإجمالي انحلالا تعبديا، يعني أنه إذن كأنه قد عبدنا بأنك لست لا يوجد لديك علم إجمالي، بل يوجد لديك علم تفصيلي وشكل بدوي. فالشارع عندما جعل الحجية للأمارة التي قامت في أحد الطرفين فقد عبدنا بالعلم، وإذا عبدنا بالعلم التفصيلي فقد عبدنا بزوال العلم الإجمالي. فهذا بل انحلال تعبدي، فقد انحل هذا العلم الإجمالي انحلالا تعبديا. هذا ما يقوله صاحب هذا التوهم. السيد الشيخ رضوان الله عليه يرد هذا التوهم بالتفصيل بين عليكم السلام ورحمة الله مباني تفسير الحجية. يقول هناك مبنيان معروفان في تفسير حجية الأمارات، مبنى التنزيل ومبنى الاعتبار على طريقة المجاز العقلي. أما على مبنى التنزيل، المبنى القائل بأن الشارع عندما يجعل خبر الثقة حجتين إنما يعني ذلك أنه جعل الأمارة أو جعل خبر الثقة نازلة منزلة العلم، نزله منزلة العلم، نزل الأمارة منزلة العلم. هذه نظرية. ونظرية أخرى تقول بأن معنى جعل الحجية للأمارة يعني أن الشارع اعتبر الأمارة علما على طريقة المجاز العقلي، كما أنه في المجاز العقلي من يستخدم المجاز العقلي يعتبر الرجل الشجاع أسدا حقيقيا. هنا أيضا هكذا الشارع يعتبر الأمارة علما حقيقيا. هذان مسلكان. أما على المسلك الأول يقول على كلا المسلكين لا يمكن أن نصحح الانحلال التعبدي بالنحو الذي توهمه هذا المتوهم، سواء على مبنى التنزيل أو على مبنى الاعتبار. أما على مبنى التنزيل فلأن تنزيل شيء منزلة شيء آخر إنما يعني توسعة الآثار التي كانت مجعولة من قبل هذا المنزل، من قبل هذا الشارع الذي نزل هذا الشيء منزلة ذاك الشيء. الآثار التي جعلت من قبل نفس هذا الشارع المنزل للمنزل عليه، الآثار التي كانت قد جعلها على المنزل عليه تسري على المنزل. فلو أن الشارع مثلا قال نزلت الفقاعة منزلة الخمر، فهذا يعني أن الآثار الشرعية التي جعلها نفس هذا الشارع صاحب هذا التنزيل، الآثار التي هو جعلها على الخمر تتوسع وتشمل تشمل الفقاع أيضا. فالتنزيل تؤدي إلى توسعة الآثار الشرعية المجعولة من قبل الشارع بما هو شارع، لأن الشارع بما هو شارع قام بهذا التنزيل، تنزيل هذا الشيء منزلة ذاك الشيء. أما الآثار التكوينية فلا تنزل، لا يشملها هذا التنزيل. هذا التنزيل لا يعني أنني اعتبرت الفقاعة أيضا أحمر كما أن الخمر أحمر مثلا، إن كان الخمر أحمر أنا ما أعرف، ما شايف خمر حتى أشوف شنو لونه. كيف على فرض أن يكون الخمر أحمر، فليس معنى التنزيل أنه كما أن الخمر أحمر أنا اعتبرت الفقاعة أيضا أحمر، ليس معنى التنزيل هذا، وإنما معنى التنزيل توسعة الآثار الشرعية التي هي صادرة من صاحب هذا التنزيل بما هو شارع صدر من، وهي الحرمة والحاج وما شابه. ففيما نحن فيه أيضا نقول بأن الشارع عندما ينزل الأمارة منزلة العلم، عندما ينزل الأمارة منزلة العلم يعني أن الآثار الشرعية للعلم تتوسع وتجري على الأمارة، ولا يعني أن الأثر التكويني يتوسع. والانحلال، انحلال العلم الإجمالي أثر تكويني للعلم التفصيلي وليس أثرا شرعيا مجعولا بجعل من الشارع. الانحلال العلم الإجمالي من الآثار التكوينية للعلم التفصيلي. إذن فلو أن الشارع جعل الأمارة منزلة منزلة العلم التفصيلي، هذا لا يعني أنه قد وسع هذا الأثر التكويني، يعني كما أن الانحلال يحصل بالعلم التفصيلي يحصل بالعلم التعبدي أيضا، يحصل بالأمارة أيضا، هذا لا يعني توسعة هذا الأثر التكويني، وإنما يعني توسعة آثاره الشرعية كالتنجيز مثلا، يتنجز معلومه يتنجز، أما الأثر التكويني لا يتوسع بالتنزيل. هذا بناء على مسلك التنزيل. وأما بناء على مسلك الاعتبار على طريقة المجاز العقلي، يعني أننا لو افترضنا أن معنى جعل الحجية من قبل الشارع للأمارة، معنى ذلك أن الشارع جعل الأمارة علما، اعتبر الأمارة علما، لا نزلها منزلة العلم بل اعتبرها علما ادعاء على طريقة المجاز العقلي. كيف أن من يستخدم المجاز العقلي أولا قبل أن يستعمل يعتبر الرجل الشجاع أسدا حقيقيا، وبعد أن اعتبرها أسدا مصداقا حقيقيا للأسد، فمن حقه بعدئذ أن يستعمل فيه لفظ الأسد استعمالا حقيقيا. هنا أيضا صاحب هذا المسلك هكذا يقول بأن الشارع قد جعل الأمارة علما بالاعتبار والادعاء، وبذلك يترتب على الأمارة جميع آثار العلم، ومن جملة آثار العلم الانحلال، انحلال العلم الإجمالي، هكذا قد يقال. لكن في نفس الوقت يقول السيد الشيخ رضوان الله عليه أنه هذا الاعتبار والادعاء على طريقة المجاز السكاكي، على طريقة المجاز العقلي، إنما يؤدي إلى بل إلى أن يترتب على هذا العلم الادعائي آثار العلم الادعائي لا آثار العلم الحقيقي، لأنه الأمارة ادعيت أنها علم فصارت علما ادعائيا، ما صارت علما حقيقيا، صارت علما ادعائيا. بعد أن صارت علما ادعائيا يترتب عليه آثار العلم الادعائي كالتنجيز، التنجيز المتعلق نفس هذا العلم، نفس هذا الطرف الذي قامت عليه الأمارة يتنجز، هذا أثر للعلم الادعائي. العلم كما أن العلم الحقيقي منجز، العلم الادعائي الذي الشارع جعله علما أيضا ينجز، هذا أثر للعلم الادعائي. أما أثر العلم الحقيقي لا يترتب على العلم الادعائي، والانحلال انحلال العلم الإجمالي إنما هو أثر للعلم الحقيقي وليس أثرا للعلم الادعائي. العلم الادعائي لا يحل العلم الإجمالي، العلم الادعائي التفصيلي لا يؤدي إلى انحلال العلم الإجمالي، إنما العلم الحقيقي العلم التفصيلي الحقيقي يؤدي إلى انحلال العلم الإجمالي. فانحلال العلم الإجمالي ليس من آثار العلم الادعائي بل هو من آثار العلم الحقيقي. إذن فلو جعل الأمارة علما بالتعبد والادعاء والاعتبار، هذا لا يعني أنه يترتب عليه الانحلال، لا، الانحلال لا يترتب على ذلك. بل لو أردنا أن نمثل بمثال عرفي، سبق وأن كنت أمثل لكم بأن في باب الاعتبار أن الإنسان ربما يعتبر الكارتون ميز، يستخدمه في مجال الميز فيعتبره ميز، يعتبره منضدة، فيضع عليه الكتاب ليطالع أو يضع عليه المزهرية، يعتبر الكارتون يعتبره منضدة. خب هذا اعتبار، هل هذا يؤدي إلى أن هذه الكارتون تباع في السوق بثمن المنضدة؟ لا، لأن البيع في السوق بثمن المنضدة بهذا الثمن الغالي هذا من آثار المنضدة الحقيقية لا من آثار المنضدة الاعتبارية. المنضدة الاعتبارية ليس من آثارها أن يباع ببيع بثمن غالي، البيع بالثمن الغالي من آثار المنضدة الحقيقية لا من آثار المنضدة الاعتبارية. فرغم أن هذا الرجل اعتبر الكارتون منضدة بالاعتبار، لكن هذا إنما يرتب عليه آثار المنضدة الاعتبارية، يكفي لحصول غرض المطالعة، يكفي أن تكون المنضدة منضدة اعتبارية، فلا يشترط أن تكون المنضدة منضدة حقيقية. إذن هذا من آثار المنضدة الاعتبارية، المطالعة على المنضدة، المطالعة من آثار المنضدة الاعتبارية، فتحصل المطالعة، تحصل مطالعة الكتاب على هذه المنضدة الاعتبارية تحصل، لأن هذه من آثار المنضدة الاعتبارية. ولكن بيعه بثمن غال في السوق لا يحصل، لأن هذا من آثار المنضدة الحقيقية لا من آثار المنضدة الاعتبارية. فلو أن الإنسان اعتبر شيئا شيئا آخر، يعني اعتبره من مصادق شيء آخر، اعتبر شيئا مصداقا حقيقيا لشيء آخر، فهذا إنما يرتب يستوجب أن يترتب عليه آثار هذا الشيء الادعائي لا آثار الشيء الحقيقي، آثار الشيء الحقيقي ما تترتب عليه بهذا الادعاء. فهنا الأمارة قد ادعى الشارع بناء على هذا المسلك، قد ادعى الشارع واعتبر أن الأمارة مصداق حقيقي للعلم، بذلك تولد لنا علم ادعائي، ما لم يتولد لنا علم حقيقي حقيقة، تولد لنا علم ادعائي، فآثار العلم الادعائي تترتب عليه لا آثار العلم الحقيقي. والانحلال انحلال العلم الإجمالي من آثار العلم الحقيقي التفصيلي، فالانحلال لا يترتب عليه. هذا هم بناء على المسلك الثاني. إذن فسواء فسرنا الحجية بمعنى التنزيل أو فسرناها بمعنى الاعتبار والادعاء، على كلا المسلكين لا يترتب عليه الانحلال، انحلال العلم الإجمالي. خب بعد ذلك يوجد إشكال وجواب، هل مقدار نطبق على العبارة؟ لاحظوا العبارة رابعها النحو الرابع من أنحاء تعلق العلم بأحد طرفي العلم الإجمالي، يعني تعلق العلم بالفرد، أن يكون العلم الساري إلى الفرد تعبديا لا حقيقيا وجدانيا، بأن قابت أمارة على ذلك بنحو لو كانت علما وجدانيا لحصل الانحلال، أمارة قامت على أحد طرفي العلم الإجمالي، وقد يتوهم في مثل ذلك الانحلال التعبدي بدعوى أن دليل الحجية، دليل حجية هذه الأمارة يرتب كل آثار العلم على الأمارة تعبدا، ومن جملتها من جملة الآثار الانحلال. إذن فدليل الحجية، دليل حجية هذه الأمارة يدل على أننا نتعبد بالانحلال، وهذا يختلف عن الانحلال الحكمي الذي سيأتي في اختلال الركن الثالث. هذا تعبد هذا انحلال تعبدي لا انحلال حكمي، يختلف عن الانحلال الحكمي الذي سيأتي. ولكنه توهم باطل، هذا التوهم توهم باطل، لأن مفاد دليل الحجية إن كان هو يعني هذا توهم باطل سواء على مسلك التنزيل أو على مسلك الاعتبار، توهم باطل لأن مفاد دليل الحجية إن كان هو تنزيل الأمارة، يعني أما على مبنى التنزيل إن كان دليل الحجية هو تنزيل، إن كان مفاد دليل الحجية تنزيل الأمارة منزلة العلم، فمن الواضح أن التنزيل لا يمكن أن يكون ناظرا إلى الانحلال، لأنه أثر تكويني للعلم وليس بيد المولى توسيعه. عندما الشارع ينزل شيئا منزلة شيء هو بوصفه شارعا يقوم بهذا التنزيل، إذن فإنما يؤدي إلى توسعة الآثار التي صدرت من قبل هذا الشارع بما هو شارع، من قبل هذا المنزل بما هو شارع، كما أن تنزيله بما هو شارع هذه الآثار لا بد أن تكون بما هو شارع لا الآثار التكوينية، بل لأنه أثر تكويني للعلم، الانحلال أثر تكويني للعلم وليس بيد المولى توسيعه بما هو شارع، يعني ليس بيد المولى بما هو شارع توسيعه. وإن كان وأما بناء على مسلك الاعتبار، يقول وإن كان مفاد دليل الحجية اعتبار الأمارة علما على طريقة المجاز العقلي، على طريقة اعتبار الرجل الشجاع مصداقا حقيقيا للأسد، يعتبره مصداقا حقيقيا للأسد، يدعي أن هذا مصداقا حقيقيا للأسد على هذه الطريقة، اعتبار الأمارة علما على طريقة المجاز العقلي، فمن المعلوم أن هذا الاعتبار لا يترتب عليه آثار العلم الحقيقي التي منها الانحلال، وإنما يترتب عليه آثار العلم الاعتباري كالتنجيز لمؤداه الذي هو يحصل، التنجيز يحصل سواء كان العلم علما حقيقيا أو علما ادعائيا علما اعتباريا من قبل الشارع، أما الانحلال الذي هو أثر للعلم الحقيقي وليس أثرا للعلم الادعائي الاعتباري فلا يترتب عليه، بل فمن المعلوم أن هذا الاعتبار لا يترتب عليه آثار العلم الحقيقي التي منها الانحلال، وإنما يترتب عليه آثار العلم الاعتباري. فإن قيل هنا قد يقول القائل بأن ما أورده السيد الشهيد رضوان الله عليه بناء على مسلك الاعتبار إنما يتم في فرض ما إذا أردنا أن نرتب على اعتبار الأمارة علما، لو أردنا أن نرتب على ذلك الانحلال الحقيقي، لو أردنا أن نرتب على اعتبار الأمارة علما الانحلال الحقيقي للعلم الإجمالي، لورد عليه بأن الانحلال الحقيقي للعلم الإجمالي إنما هو من آثار العلم الحقيقي وليس من آثار العلم الاعتباري. وهذا علم اعتباري بالآخر وليس علما حقيقيا، فلا يترتب عليه الانحلال الحقيقي. ولكننا لا ندعي ترتب الانحلال الحقيقي على اعتبار الأمارة علما، وإنما ندعي ترتب الانحلال الاعتباري الانحلال التعبدي. اعتبار الأمارة علما يؤدي إلى الانحلال التعبدي ولا يؤدي إلى الانحلال الحقيقي حتى يرد عليه إرادة السيد الشهيد، إنما يترتب على اعتبار الأمارة علما الانحلال التعبدي للعلم الإجمالي لا الانحلال الحقيقي، حتى يرد عليه أن الانحلال الحقيقي من آثار العلم الحقيقي لا من آثار العلم الاعتباري، لا من آثار العلم الادعائي والاعتباري. وعليه فيقول صاحب هذا الإشكال بأنه لا بأس بأن يكون دليل حجية الأمارة في أحد طرفي العلم الإجمالي بناء على مسلك الاعتبار، بناء على مسلك أن الأمارة تعتبر علما على طريقة المجاز العقلي، لا بأس بأن يترتب عليه انحلال العلم الإجمالي تعبدا، لا انحلالا حقيقيا بل انحلالا تعبديا، انحلالا تعبديا يترتب عليه، لا الحكم بالمعنى الذي سيأتي، لا التعبدي الذي يقوله هو صاحب هذا التوهم. تعبدي يعني أنه كما أن الشارع قد عبدنا اعتبارا بأن الأمارة علم، يكون قد عبدنا على أثر ذلك عبدنا بأن هذا العلم الإجمالي قد انحل. من عبدنا بأن هذا علم تفصيلي، من عبدنا بأن هذه الأمارة علم تفصيلي، فقد عبدنا بأن هذا العلم الإجمالي قد انحل، فهذا انحلال تعبدي وليس انحلالا حقيقيا حتى يرد عليه إشكال السيد الشهيد. هذا إشكال بلي، هذا إحياء لنفس ذاك التوهم، يعني رد على إشكال السيد الشهيد عليه. مو أليس السيد الشهيد أشكل على ذاك التوهم بأن هذا بلي بأن الانحلال العلم الإجمالي لا يحصل باعتبار الأمارة علما، لما لا يحصل انحلال العلم الإجمالي باعتبار الأمارة علما؟ لأنه إنما يترتب على ادعاء شيء مصداقا لشيء آخر يترتب عليه آثار الفرد الاعتباري ولا يترتب عليه آثار الفرد الحقيقي، والانحلال الإجمالي إنما هو آثار العلم الحقيقي وليس من آثار العلم الاعتباري. هذا الإشكال الذي أورد السيد الشهيد على ذاك التوهم. هذا الإشكال الآن صاحب التوهم رجع لكي يرد هذا الإشكال، يقول بأنه هذا الإشكال إنما يرد، إشكال السيد الشهيد إنما يرد فيما إذا أردنا أن نرتب على اعتبار الأمارة علما الانحلال الحقيقي. لو أردنا أن نرتب عليه الانحلال الحقيقي ورد عليه إشكال السيد الشهيد من أن الانحلال الحقيقي من آثار العلم الحقيقي وليس من آثار العلم الادعائي الاعتباري، لكننا لا نريد أن نرتب عليه الانحلال الحقيقي، وإنما نريد أن نرتب عليه الانحلال التعبدي، والانحلال التعبدي من آثار العلم التعبدي، يترتب على العلم التعبدي. الانحلال الحقيقي لا يترتب عليه، لكن الانحلال التعبدي يترتب عليه. هذا هو إن قيل هكذا. الجواب عن ذلك أن اعتبار الأمارة علما يحقق فردا اعتباريا وتعبدا بالعلة، والانحلال هو المعلول، واعتبار العلة لا يستلزم اعتبار المعلول. عندنا هنا قبل مرحلة الاعتبار عندنا علة للانحلال وهي العلم التفصيلي الحقيقي، ومعلول هذه العلة عبارة عن الانحلال الحقيقي، أليس كذلك؟ لو كان هذان أمران حقيقيان واقعيان بدون اعتبار لكانت توجد علية، علاقة العلية بينهما. العلم التفصيلي إن كان علما وجدانيا حقيقيا لكان علة للانحلال الحقيقي للعلم الإجمالي. هذه علية قائمة بين الفرد الحقيقي للعلم التفصيلي والفرد الحقيقي للانحلال، لانحلال العلم الإجمالي. العلم التفصيلي الحقيقي علة للانحلال الحقيقي، هذه علية. الآن اجينا إلى دور الاعتبار، حصلنا على اعتبار للعلة. الشارع اعتبر الأمارة علما، أوجد لنا فردا ادعائيا اعتباريا لتلك العلة. هل هذا يعني أنه لا بد وأن يوجد فردا اعتباريا أيضا للمعلول؟ لا تلازم بينهم. ربما يقوم المعتبر باعتبار مصداق غير حقيقي يعتبره مصداقا حقيقيا بالاعتبار في مجال العلة، ولا يقوم باعتبار مشابه له في مجال المعلول. لا يقوم مثلا في مثال، خلنا نرجع إلى ذاك المثال العرفي، مثال الكارتونة. لو أن أحدا اعتبر الكارتونة ميزا أو اعتبره منضدة، فهل هذا يعني أنه لا بد أن يعتبر ثمنه أيضا باهظا؟ لا، هذا ربما يعتبر في مصاديق العلة يعتبر غير المصداق مصداقا، ولكن في مصاديق المعلول لا يعتبر غير المصداق مصداقا. الاعتبار حدوده سعة وضيقا بيد المعتبر. المعتبر قد يقوم بهذا بعملية الاعتبار في مجال العلة، ولا يقوم بعملية الاعتبار في مجال المعلول. في العلة يأتي بمصداق غير حقيقي ويعتبره حقيقيا، ولكن في المعلول لا يأتي بمصداق غير حقيقي ويعتبره حقيقيا. لا تلازم بينهما، لا تلازم بين عملية الاعتبار في مجال العلة وعملية الاعتبار في مجال المعلول. هنا قام الشارع بعملية الاعتبار في مجال العلة، يعني اعتبر الأمارة التي ليست هي مصداقا حقيقيا للعلم اعتبرها مصداقا حقيقيا للعلم في مجال العلة، قام بعملية الاعتبار. لكن بالنسبة إلى الانحلال، بالنسبة إلى الانحلال ربما لا يقوم بعملية الاعتبار. هنا لا يوجد اعتبار حقيقي، الانحلال الحقيقي هنا لا يوجد انحلال حقيقي. اللا انحلال لا قد لا يعتبره انحلالا، فليس من الضروري انه كما انه غير العلم اعتبره علما كذلك غير الانحلال يعتبره انحلالا. ليس من الضروري أنه إذا قام بهذا الاعتبار في مجال العلة يقوم بهذا الاعتبار أيضا في مجال المعلول. ربما يعتبر غير العلم علما ولا يعتبر غير الانحلال انحلالا. وطبعا لا دليل لنا سوى ما دل على حجية الأمارة، ولا دليل آخر يدل على هذا الاعتبار في المعلول في الانحلال. فإذن لا دليل على أن الشارع قد جعل غير الانحلال انحلالا، يعني قد عبدنا بالانحلال. لا دليل على أن الشارع قد عبدنا بالانحلال، دليل الحجية إنما يدل على أن الشارع قد عبدنا بأن هذه الأمارة علم. غاية ما يدل عليه دليل الحجية أن الشارع قد عبدنا بأن الأمارة علم، اعتبر الأمارة علما، وهذا لا يستلزم أن يكون قد عبدنا بأن هذا انحلال للعلم الإجمالي. لأن ذاك في مجال المعلول وهذا في مجال العلة، ولا تلازم بين إجراء عملية الاعتبار في العلة وإجراء عملية الاعتبار في المعلول، لا تلازم بينهما. وعليه فمجرد جعل الأمارة علما لا يكفي للانحلال التعبدي، لترتب الانحلال التعبدي عليه. هذا هو الرد. إذن بالتالي الانحلال لا يتم، لا الانحلال حقيقي ولا انحلال تعبدي بهذا النحو الذي يتوهمه صاحب هذا التوهم. هذا ينجز متعلقه فحسب، لأن الأمارة قامت على أحد الطرفين، الأمارة قامت على أحد الطرفين، فهذه الأمارة تنجز متعلقها وتنجز مدلولها وهو هذا الطرف الذي دل عليه، ويريد أن يقوم مقام العلم التفصيلي لا مقام العلم الإجمالي. هذه الأمارة تريد أن تقوم مقام العلم التفصيلي، والعلم التفصيلي إنما ينجز متعلقه ولا ينجز الطرف الآخر، وهذا ما نقبله ما يخالف. هذه الأمارة تنجز مؤداها وهو هذا الطرف بالذات، هذا يتنجز، لكن هذا لا يعني انحلال العلم الإجمالي بحيث أنه يؤدي إلى أن العلم الإجمالي يزول إما حقيقة أو ادعاء. خب، بهذا ظهر إذن أنه لا يمكن دعوى الانحلال التعبدي، وهذا بالإضافة إلى أن الانحلال التعبدي أساسا لا معنى له، لغو، حتى مع قطع النظر عن جميع التفاصيل السابقة. أصلا ما معنى الانحلال التعبدي هنا؟ يعني أن الشارع عبدنا بأن هذا العلم الإجمالي قد انحل، ما معنى أن الشارع قد عبدنا بأن هذا العلم الإجمالي قد انحل؟ هل هذا فيه أثر عملي يترتب عليه؟ من أنه إذن ما دام انحل إذن خل نجري البراءة في الطرف الآخر، هذا ما يعني غاية ما قد يتوهم ترتبه عليه من أثر عملي، هو أنه ما دام قد انحل هذا العلم الإجمالي إذن فلنجري البراءة في الطرف الآخر، هذا ما قد يتوهم ترتبه عليه. لكن يقول مثل هذا الأثر لا، ما راح يترتب عليه، وذلك باعتبار أنه هل يراد بهذا الانحلال أن يؤمن عن الطرف الآخر بدون أصل عملي مؤمن أو مع أصل عملي مؤمن؟ إن أريد بهذا الانحلال التأمين عن الطرف الآخر بدون أصل مؤمنين فهذا مستحيل، لأنه حتى لو كان الانحلال انحلالا حقيقيا ما يحصل التأمين بدون مؤمن، حتما التأمين عن الاحتمال بحاجة إلى إما أصل عملي شرعي أو أصل عملي عقلي كما يدعيه المشهور، يحتاج إلى أصل عمليا، إما إصالة البراءة الشرعية أو إصالة البراءة العقلية، يحتاج إلى أصل مؤمن. فالانحلال وحده لا يكفي حتى وإن كان انحلالا حقيقيا، فكيف بما إذا كان الانحلال انحلالا تعبديا؟ حتى إذا كان الانحلال انحلالا حقيقيا فأصبح الشك في الطرف الآخر شكا بدويا، فالتأمين عنه ما يحصل إلا بأصل مؤمن، بدون أصل مؤمن مستحيل. فإذا هذا الانحلال وحده لا يكفي لأثر التأمين عن العقاب في الطرف الثاني. وأما إذا أريد أن نحصل على أثر التأمين بهذا الانحلال بضم أصل مؤمن، إن أريد ذلك فالأصل المؤمن موجود حتى وإن لم ينحل هذا العلم الإجمالي، حتى لو بقي هذا العلم الإجمالي لم ينحل لا انحلالا حقيقيا ولا بالتعبد بالانحلال، لأنه كما سيأتي إن شاء الله في الركن الثالث هنا مجال الانحلال الحكمي، لأن هنا البراءة لا معارضة لها في الطرف الثاني، تجري البراءة بلا معارض، لأن الطرف الأول قد تنجز بالأمارة، الطرف الأول قد تنجز بالأمارة فلا براءة في الطرف الأول، ففي الطرف الثاني ستجري البراءة بدون معارض حتى وإن كان العلم الإجمالي باقيا، حتى وإن كان العلم الإجمالي باقيا ولم ينحل لا حقيقة ولا بالاعتبار والادعاء كما يقوله صاحب هذا الكلام. فإذا التعبد بالانحلال لا أثر له، حتى وإن لم يعبدنا بالانحلال هذه البراءة تجري. بدون براءة لا نتأمل، ومع البراءة البراءة تجري وحدها بدون حاجة إلى أن يعبدنا الشارع بانحلال هذا العلم الإجمالي. إذن فتعبد الشارع لنا بانحلال هذا العلم الإجمالي لغو صرف، لا معنى لأن الشارع يأتي ويعبدنا بأن هذا العلم الإجمالي منحل، يعبدنا بأن هذا العلم الإجمالي منحل، لا غرض يترتب على هذا التعبد أبدا، لا يترتب عليه لا التأمين مباشرة عن الطرف الثاني لأنه مستحيل، ولا التأمين بواسطة البراءة لأن البراءة هي تجري سواء عبدنا بالانحلال أو لم يعبدنا بالانحلال. فتعبدنا بالانحلال لا أثر له. إذن فالانحلال التعبدي لا معنى له لأنه لغون. لا، هو يصرح بمراده، هو يصرح بأنه بل بما أن الشارع عبدنا بالأمارة بحجية الأمارة، التعبد بحجية الأمارة يعني التعبد بالانحلال، لأن الأمارة عندئذ تصبح كالعلم، فكما أنه إذا كان علما لكان ينحل العلم الإجمالي، إذن فلو عبدنا الشارع بحجية الأمارة فقد عبدنا بأن العلم الإجمالي قد انحل، بقطع النظر عن أن البراءة تجري أو لا تجري، وأن البراءة تجري لأجل أنه لا معارضة لها، وهذا أمر آخر، بحث أن الأمارة تجري بسبب أنه لا معارضة لها هذا أمر آخر، هذا لأجل اختلال الركن الثالث. لاحظوا العبارة. فإن قيل نحن لا نريد بدليل، هذا صاحب هذا القيل من هو؟ نفس صاحب التوهم السابق لا غيره، نفس صاحب التوهم السابق الذي كان يتوهم بأن التعبد بحجية الأمارة يؤدي إلى التعبد بانحلال العلم الإجمالي، نفس هذا الرجل يأتي ويحاول أن يدفع عن نفسه إشكال السيد الشهيد، يدفع عن نفسه الإشكال الذي يقول بأن انحلال العلم الإجمالي إنما هو من آثار العلم الحقيقي وليس من آثار العلم الاعتباري، يريد أن يدفع عن نفسه هذا الإشكال، فيقول نحن لا نريد بدليل الحجية أن نثبت الانحلال الحقيقي بالتعبد لكي يقال بأنه أثر تكويني تابع لعلته ولا يحصل بالتعبد، يعني ليس هذا أثرا، ليس هذا من آثار العلم التعبدي، بل إنما هو من آثار العلم الحقيقي حتى يرد علينا هذا الإشكال، بل لكي يقال بأنه أثر تكويني تابع لعلته ولا يحصل بالتعبد تنزيلا أو اعتبارا، لا بالتعبد التنزيلي على المبنى الأول ولا بالتعبد الاعتباري على المبنى الثاني، بل نريد استفادة التعبد بالانحلال لا الانحلال الحقيقي، بل نريد أن نستفيد الانحلال التعبدي، التعبد بالانحلال هذا انحلال تعبدي وليس انحلالا حقيقيا، بل نريد استفادة التعبد بالانحلال من دليل الحجية، لأن مفاده مفاد دليل الحجية التعبد بإلغاء الشك، والعلم بمؤدى الأمارة يعبدنا بالعلم بمؤدى الأمارة، وهذا بنفسه تعبد بالانحلال، إذا عبدنا بأننا عالمين بهذا الطرف علما تفصيليا، عبدنا بهذا العلم التفصيلي فقد عبدنا بانحلال العلم الإجمالي، التعبد بالعلم التفصيلي يساوق التعبد بانحلال العلم الإجمالي، هكذا يقول، فهو انحلال تعبدي. كان الجواب إن قيل هكذا، كان الجواب على ذلك أن التعبد المذكور ليس تعبدا بالانحلال بل بما هو علة للانحلال، هذا تعبد بعلة الانحلال، والتعبد بالعلة لا يساوق التعبد بمعلولها، هذا كلش مقتضب هذه العبارة، توضيحها ما شرحتها لكم، من أنه متى ما كان لدينا مجال علية بين علة ومعلول وأتى المعتبر
واعتبر غير في مجال العلة اعتبر غير غير المصداق مصداقا، اعتبر غير المصداق للعلة مصداقا لهذه العلة. هذا لا يستلزم أن يأتي أيضا في مجال المعلول أيضا يعتبر غير المصداق مصداقا للمعلول. ربما المعتبر يعمل عملية الاعتبار في مجال العلة ولا يعمل عملية الاعتبار في مجال المعلول، لا تلازم بين الأمرين. فهنا دليل الحجية إنما دل على إعمال هذا الاعتبار في مجال العلة ولم يدل على إعمال هذا الاعتبار في مجال المعلول. في مجال العلة يعني مجال العلم التفصيلي، دل دليل الحجية على أن الأمارة مصداق للعلم التفصيلي، بينما هو في الحقيقة ليس مصداقا لكن اعتبره مصداقا، اعتبر الأمارة مصداقا للعلم التفصيلي. ومجال المعلول ما هو؟ مجال المعلول انحلال العلم الإجمالي. هنا ربما لم يعتبر غير المنحل منحلا، هذا يحتاج إلى اعتبار آخر في مجال المعلول، ودليل الحجية لا يدل على ذلك. دليل الحجية إنما يدل على هذا الاعتبار في جانب العلة فحسب لا في جانب المعلول، هذا توضيحه. لكن العبارة عبارة جدا مقتضبة. خذ ذاك أمر آخر، إذا كان أثرا شرعيا فمن قبل نفس هذا الشرع، ولهذا قبلنا ترتب الآثار الشرعية سواء على مبنى الاعتبار أو على مبنى التنزيل. إذا كان الأثر أثرا شرعيا فإذا نزل هذا التنزيل فيه دلالة عرفية ظهور في توسعة تلك الآثار الشرعية، وكذلك إذا اعتبر هذا الاعتبار ظاهره عرفا وتوسعته الآثار الشرعية التي صدرت من قبل نفس هذا الشارع، هذا قبل النبي وهذا قبل أشارنا إليه سابقا. ماكو تلازم، وإنما ظهور يشمله، ظهور العرف يشمله، لا من باب تلازم، من باب الظهور الظاهر وقوله نزلت هذا منزلة ذاك توسعة آثار ذاك هذا أو وهكذا الاعتبار. احنا بهذا البيان رفضنا الاعتبار التعبدي والاعتباري، ما قبلنا. احنا شنو كل يوميا قاعد ندق على هذا المعنى، بأنه هذا الاعتبار التعبدي الذي يدعيه صاحب التوهم باطل، وهذا ما أثبتناه بعد هذا البحث الطويل. بلي لاحظوا أن التعبد المذكور ليس تعبدا بالانحلال بل بما هو علة للانحلال، والتعبد بالعلة لا يساوق التعبد بمعلولها. أضف إلى ذلك أن التعبد بالانحلال لا معنى له ولا أثر، فهو لغو صرف. لماذا؟ لأنه إن أريد بالتعبد بالانحلال التأمين بالنسبة إلى الفرد الآخر بلا حاجة إلى إجراء أصل مؤمن فيه، يعني هذا التعبد بالانحلال نكتفي به وحده للتأمين عن الطرف الآخر إن قصد به هذا، فهذا غير صحيح.